ليس كان فقير الحال كما جاء في رواية النسائي في السنن أنه دخل المسجد وعليه ثياب بذلة أي رفت الحال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ثم أمره بالتحية ثم أمر الناس بالصدقة فتسميته هذه فيها مصلحة علم الناس به حتى يكون أمكن في تصدقهم عليه وإحسانهم به ولكن إذا كانت تسمية الإنسان فيها أذية له وضرر فإنه يورى كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان في كثير من خطبه التي يروم فيها توجيه الأمة أو بيان الأخطاء أو التحذير منها يقول ما بال أقوام ولا يسمي فقال هنا أصليت يا فلان وفي هذا دليل على أنه ينبغي للخطيب يوم الجمعة أن يكون على تفقد للناس فإذا رأى منكرا من إنسان نبهه عليه وإذا رأى إنسانا ينشغل بأمر يحتاج إلى تذكيره فلا عسر في توجيهه ولذلك قالوا قال بعض العلماء من هذا لو أنه رأى إنسانا يستاك أثناء خطبة الجمعة فإن السواك في مجالس العلم وأثناء خطبة الجمعة قالوا إنه ليس بالمستحب لما فيه من الانشغال عن العلم وقد قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقالوا إنه يستحب للإنسان إذا كيستحب للإمام إذا رأى من يستاك أثناء الخطبة وكان جاهلا أن ينبه على العموم حتى يكون في ذلك تنبيه وإرشاد للناس لأن الذي يستاك إنما يستاك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للخير وحرصا على الطاعة فلذلك ينبه على ما هو أكمل لرعاية حرمة العلم ومجلس العلم وهكذا إذا رآه ينشغل بأمر يشغل به غيره قالوا له أن يخاطبه وإذا كان لا ينزجر إلا بالتشهير شهر به وقال يا فلان اتق الله وأنصف ونحو ذلك مما يكون فيه التوجيه للعامة وحصول المصلحة للعامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة على لزوم ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب بقضيته مع سليك رضي الله عنه وأرضاه قال لا أي لم أصلي وفي هذا دليل على أن خطاب المأموم مع الإمام يوم الجمعة لا يعتبر من اللغو ولا ينقص أجر المتكلم عنه ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله من تحريم الكلام يوم الجمعة أن يتكلم المأموم مع الإمام أو يباشره الإمام بالسؤال وهذا مأخوذ من هذا الحديث ومن حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا فهذا يدل على مشروعية الكلام مع الإمام وأنه لا ينقص أجر المأموم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين قوله قم يدل على أن تحية المسجد لا تسقط إذا جلس الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يمتنع من أمر سليك بالقيام لفعل تحية المسجد مع أن سليكا قد جلس، فدل على أن من جلس ناسيا أو ساهيا أو متعمدا فإنه يطالب بالرجوع والصلاة تحية المسجد، كما سبقت الإشارة إليه في باب تحذ عند الكلام على حديث التحية. المسألة الثانية في هذه العبارة دليل على أن السنة لمن دخل والإمام يخطب أن يركع ركعتين، وتكون هاتين الركعتين خفيفتين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتجود فيهما، وفي رواية يخففهما، يعني يصلي الركعتين مع التخفيف، فلا يقيل ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، وإنما تكون خفيفتين. ولذلك قال جمهور العلماء، قال فقهاء الشافعية والحنابلة إن السنة لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي قبل الجلوس، وذهب فقهاء المالكية والحنفية إلى أن من دخل والإمام يخطب يجلس ولا يصلي ركعتي تحية المسجد، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا إن الخطبة تتلى فيها آيات القرآن، وقد أمرنا الله عز وجل بالاستماع عند حضور مجلس القرآن، فلا يجوز ترك الواجب للسنة، لأنهم يرون تحية المسجد سنة، ويجاب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن الآية الكريمة دلت على الإنصات عموما، وأحاديث السنة دلت على التخصيص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فإن الحديث الذي معنا نص في موضع النزاع أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد، وقد كان يخطب أصحابه ويبين لهم، بل كان في خطبه يتلو كتاب الله كما في حديث أم المؤمنين في صحيح مسلم وغيره ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يتلوها على المنبر يوم الجمعة. فكونه يأمر بتحية المسجد مع أنه عليه الصلاة والسلام يخطب يدل دلالة واضحة على استثناء تحية المسجد من الإنصات والاستماع. الوجه الثاني أننا لا نسلم أنه ترك للواجب وفعل للسنة، لأن تحية المسجد على الصحيح تعتبر واجبة، كما قررنا ذلك عند الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. الوجه الثالث أن الآية الكريمة أمرتنا بالإنصات، ولذلك نقول ليس كل الخطبة مشتملة على الآيات، فكثير من جمل الخطب لا آيات فيها، ولذلك يعتبر من هذا الوجه مسلكا ضعيفا أن يقال بالحكم الذي ذكره. واستدلوا بالدليل الثاني وهو ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والإمام يخطب لغوا، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا، يعتبر واجبا، فإذا كان الواجب لغوا فمع أنه يأخذ وقتا قصيرا، يعني قولك لمن بجوارك أنصت يأخذ وقتا قصيرا ومع هذا يعتبر لغوا. قالوا فمن باب أولى، من صلى الركعتين فإنه يصلي سنة ثم يعتبر أن أدنى من هذا الأمر الذي ذكرناه، وهذا مردود لأنه قياس في مقابل النص، ويعتبر مردودا لقادح فساد الاعتبار، وهو أحد 14 قادحا ذكرها علماء الأصول يهدم بها القياس، وهو فساد الاعتذار. وضابطه عند الأصوليين أن يكون القياس في مقابل النص من الكتاب أو السنة، ففي حكم ذلك أن يكون في مقابل الإجماع، فمن هذا لا يستقيم ما ذكروه. المسألة الرابعة في قوله استدلوا أيضا بقوله عليه إن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو حديث السنن أنه رأى رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس، فدل هذا على أنه لا يجب على الإنسان أو لا يستحب أو لا يسن للإنسان أن يركع تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بالجلوس مباشرة. فهذه هي أدلة من قال بسقوط تحية المسجد. والجواب عن هذا الحديث الأخير الذي استدلوا به على ترك تحية المسجد يوم الجمعة، نجيب عنه بأن هذا الصحابي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الرقاب فقال له اجلس، ولذلك يحمل على أحد وجهين: إما أن يكون مراده أنه رآه صلى في ناحية المسجد ثم رأى الفردة فتقدم لها، كما يفهم ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله فسكت عن أمره بالتحية لأنه قد صلاها قبل أن يتخطى. الوجه الثاني أن يكون قوله اجلس أي لا تتخطى الرقاب، والتزم المكان الذي أنت فيه فصل ركعتين واجلس، كما تقول لمن دخل اجلس بالموضع الذي انتهيت إليه، وليس مرادك أن يجلس مباشرة ولكن أن ينكف عن تخطي الرقاب ويصلي تحية المسجد في موضعه. فهذه هي محصل أدلة الطائفتين. وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الحديث الذي ذكرناه والأدلة التي احتج بها من قال بصلاة تحية المسجد، قالوا إن سليكا كان ضعيف الحال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي تحية المسجد حتى يراه الناس فيشفقوا عليه ويعطفوا عليه. واستدلوا بحديث النسائي أن رجلا دخل المسجد وعليه ثياب بذلة أي رفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وحث الناس على السبقة. قالوا ففهمنا من هذا أن حديث سليكا يعتبر واقعة عين لا تصلح الاستدلال بها من قاعدة الأصولية التي تقول قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، أي القضية التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحابيا بعينه لا تصلح دليلا لعموم الأمة. قالوا فالأمر بتحية المسجد في هذا الحديث المراد به هذا الصحابي بعينه حتى يقوم أمام الناس فيعطفوا عليه ويجاب بما ذكرناه سابقا من ورود الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بعد أن أمر سليكا بالتحية قال له إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين هكذا ثبت في الصحيح وهو نص على العموم ولذلك لا يعارض بالخصوص وما أجابوا عنه جواب ثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بتحية المسجد أمسك عن الخطبة كما في حديث النسائي ولكن هذا الجواب يجاب عنه بأنها رواية مرسلة لا تصلح للاحتجاج كما هو مقرر في مصطلح الحديث ومقرر في قول على القول المرجوح عند الأصوليين رحمة الله على الجميع ومن هذا كله نخلص إلى أن السنة في من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أنه يصلي ركعتين وأنه لا حرج عليه في ذلك ويستثنى من هذا إذا دخل والإمام قد جلس بين الخطبتين فإن الجميع متفق على أنه يصلي وهكذا لو دخل والمؤذن يؤذن والإمام على المنبر فإنه يصليها دون مانع وإن كان قال بعض العلماء يتأخر لإجابة النداء على القول بالوجوب ثم يصلي الركعتين بعد ذلك ولكل يجهر والله تعالى
أسابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هناك من يقول أن غسل الجمعة واجب على من يجد منه ريح وأما من لم توجد له ريح فلا شيء عليه إذ لم يغتسل لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما جزاك الله خير.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فما ذكرته في هذا السؤال هو قول طائفة من الفقهاء وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة قالوا إنه يسمى الاغتسال لمن وجبت منه الرائحة الكريهة والذي يظهر والعلم عند الله أن العبرة بالعموم لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فعلق الغسل على المجيء للجمعة ولم يفرق بين من كانت رائحته نتنة أو كانت رائحته غير نتنة. الجواب الثاني أننا لا نسلم بأن الإنسان إذا كانت له رائحة أنه يخص الحكم به لأنه إذا لم تكن فيه رائحة فإنه سيجالس الناس والازدحام مظنة وجود العرق والرائحة الممتنة فلو لم تكن فيه الرائحة قبل الصلاة فإنها ستحصل فيه بسبب الاختلاط والازدحام والله تعالى أعلم.
أسامكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل يا شيخ ذكرت أن الغسل واجب لكن إذ لم يكن هناك مال انقطاع علينا وإنما يوجد مال الوضوء هل علي أن أتوضأ أم ماذا أفعل؟
هذه المسألة تتفرع على سؤال هل الأمر بالغسل يوم الجمعة يعتبر عبادة أو هو معلل؟ فإذا قيل إنه معلل فقط التيمم واعتبر الغسل غير واجب لأن التكليف شرطه الإمكان وهذا أقوى من حيث العلة. وأما إذا قيل إن الأمر بالغسل تعبدي على مذهب الظاهرية الذين يسمون بما قبل الجمعة وبعدها فيتيمم لأنه بدل عن الطهارة المذكورة المأمور بها والأول أقوى والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين القاعدتين قضاء الأعيان لا يصلح دليلا للعموم، 2 العبرة بعموم الله بعد سفوه السبب، ومتى يستشهد بالقاعدة الأولى ومتى يستشهد الثانية؟
قولهم قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، المراد بها أن يرد النص في الكتاب والسنة يخاطب فردا بعينه، وتقوى ملابسات التخطيط بذلك الفرد بعينه، كما في الحديث الذي معنا عند من يقول بتخصيصه قالوا إن ضعفه ورفافة حالث ليك مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه تقوي التخصيص به، أي تقوي تخصيص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد بسليك دون سائر الأمة. ومن أمثلة ذلك حديث بضاعة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أهلي واشترقي أن نحلي حيث أن إن حبسني حادث فنحلي حيث حبستني. قالوا إن بضاعة جاءت شافية للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه ما تجده فأمرها بالاشتراط، فلو كان الاشتراط سنة عامة للأمة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سائر الصحابة، ولذلك قالوا بتخصيصه بهذه المرأة ومن في حكمها عند من يقول إن الاشتراط مختص بالمرض وما في حكمه من وجود العذر، فلذلك قالوا بالتخصيص من هذا الوجه. ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا حديث سالم مولى أبي حذيفة، وفيه أن أم حذيفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما لا نعده إلا كابننا إلى آخر الحديث. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه 5 تحرمي علي. قالوا فكل امرأة ردت طفلا أو نشأ طفل عندها كقضية سالم بعينه فإنه يمكن أن ينزل منزلته، ولا يصبح هذا الحكم عاما لسائر الأمة. هذه القاعدة الأولى من قولهم قضايا الأعيان، أي القضايا التي وردت في صحابي بعينه. أما القاعدة الثانية وهي قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فوجهها أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بخطاب عام، وسبب هذا الخطاب حادثة لصحابي بعينه، فإننا نعتبر عموم اللفظ ولا نعتبر خصوص السبب. فمثلا ورد عن النبي ورد في الكتاب العزيز في قصة امرأة ثعلبة رضي الله عنها وعنه وهي خولة جاءت فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهار ثعلبة منها، فأنزل الله عز وجل قوله الذين يظاهرون من نسائهم، فعمم في اللفظ ولم يقل لثعلبة بعينه، فنعتبر عموم اللفظ ولا نعتبر خصوص السبب. فسبب ورود الآية ونزولها هو قصة ثعلبة وخولة، فنقول لا يختص الحكم بثعلبة لأن النص عام، والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل نص جاءنا على العموم ولو كان سببه على الخصوص حملناه على العموم، لأن الشرع لما خاطب سائر الأمة فهمنا من ذلك أنه متعلق بسائر الأمة. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز مخاطبة الإمام يوم الجمعة المؤمنين ويكون رد المؤمنين جماعيا، مثل يقول من الراجع يقولون جماعيا الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحيث قلنا بمشروعية خطاب الإمام للمأمومين، فمحل ذلك وجود الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب المأمومين عند وجود الحاجة. وأما ما ذكرته من كونه يسأل المأمومين من الرازق فيقولون الله، فإنه يقوى القول بلغو المسلمين بذلك، ولقائل أن يقول إنه لا له، لأنهم مخاطبين خاطبون للإمام، ولكن الذي يظهر أنه له لأن العلماء رحمهم الله قرروا إذا أمر الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجهروا بالصلاة أن ذلك خلاف السنة، مع أن الصلاة عليه الصلاة والسلام مؤكدة، مأمور بالصلاة عليه عند سماعه عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأمر؟ فلذلك يعتبر هذا من الأمور التي ينبغي تركها. ومن ذلك قوله: أسمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أريد أن أسمع التهليل، أو هللوا أو كبروا، كل ذلك من الحدث الذي ينبغي اتقاؤه. فقد شدد الفقهاء رحمهم الله في خطبة الجمعة، لأن قول طائفة من العلماء أنها منزلة منزلة الركعتين، فينبغي للإمام أن يتقيد بالسنة وأن يترك هذه الأمور، وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوجه الناس على هديه. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا سؤال آخر يتضمن، يقول: لماذا نرد على من يستشهد بحديث اكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم فلم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم يجوز إذن أن يجتمعوا يوم الجمعة ويصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة، ما حكم ذلك؟ أتابكم الله.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وإكثارها سنة مهجورة أضاعها كثير من الناس، ولا شك أنها من أفضل القربات وأحبها إلى الله عز وجل، بل إن إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما فيها خير الدنيا والآخرة لصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن حينما سأله كم يجعل من صلاته، قال: أجعل لك نصفها، قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: أثلثاها، قال: ثلثيها، قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذا تكفى همك ويقضى دينك. فدل هذا على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقه علينا عليه الصلاة والسلام. فإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أضاعها كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة، ولو تفقد الإنسان نفسه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو طالب علم لوجد الصلاة والصلاتين أو الترديد وراء المؤذنين، وهذا لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي فيه، فأمرنا بأن نكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. أما ما ذكرته من الاجتماع للصلاة فإن القاعدة في مطلق الأذكار أنه يراد بها خصوص المكلفين، ومما يدل على ذلك هدي السلف، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما مر على جماعة في المسجد قد جلسوا على شكل الحلقة، وإذا بينهم رجل يأمرهم بالتكبير فيكبروا ويأمرهم بالذكر فيذكروا، أخذ الحصباء فحصبهم وطردهم من المسجد. ووجه ذلك أن الشرع أمرنا أن نذكر الله ولم يأمرنا بهذه الصفة المخصوصة، لأن ولذلك لم نجتمعوا خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذكر الله من أفضل الأعمال وأجل الطاعات والأقوال، كما ثبتت بذلك النصوص في الكتاب والسنة. مع ذلك حصدهم وطردهم من المسجد وأثر عن غيره مثل ذلك، فدلنا على أن عموم الأمر بالأذكار لا يستلزم جواز الصور المخصوصة من الاجتماع وخصوص الهيئة. كذلك هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه، فكونهم يجتمعون على هذه الحالة المخصوصة والطريقة المعينة فإنه خلاف مأثور الشرع. الوجه الثاني أن الأصل في الذكر أن يكون بين المكلف وربه، وذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وإذا جلس الإنسان مع غيره فإنه مظنة الفتنة والرياء، فمن هذه الوجوه وغيرها لا يشرع الاجتماع من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك يطالب بالدليل من الكتاب والسنة، بل إن هدي الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحق الناس اتباعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على طاعة الله عز وجل، وهم الطائفة النادية المنصورة بقوله عليه الصلاة والسلام: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لم يفعلوا هذا الفعل فلذلك لا يسمى فعله. والله تعالى عالم.
أسابكم الله. يقول السائل: هل زوجة الخال وزوجة العم محارم؟ وهل بنت عم الأم وبنت خال الأم محارم أيضا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
أما زوجة العم وزوجة الخال فهي أجنبية لا يحل للإنسان أن يصافحها ولا أن يختلي بها ولا أن يسافر معها دون محرم منها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، لقد أن الله عز وجل لم يذكر زوجة الخال ولا زوجة العم في المحارم في آية النساء، وقال بعد ذكر المحارم: من النسب والمصاهرة والرضاعة وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولأن زوجة الخال وزوجة العم يجوز للإنسان أن يتزوجها إذا طلقها عمه أو خاله، أن مات عنها عمه أو خاله جاز له أن يتزوجها بإجماع العلماء، فهي ليست من المحارم ولو كانت كبيرة السن، فلكل ساقطة لاقطة، والعبرة بحكم الشرع. فإذا كان الإنسان لا يفتن بها فقد تفتن به لأنه أصغر منها. وأما ما سألت عنه من بنت عم الأم وبنت خال الأم، فإن بنت خالة الأم وبنت عمة الأم لا تعتبر محرما أيضا، وإنما هي أجنبية لأن الله عز وجل لم يذكرهن في المحارم. والله تعالى
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كلنا يعلم يا فضيلة الشيخ أن الإيمان يزيد وينقص، وإننا والله نعيش والمعاصي والفتن والشهوات تحيط بنا وتهب علينا من كل مكان، فأرجو من فضيلتكم كلمة ترقق قلوبنا وتشد من عزائمنا وتزيد من إيماننا لنتذوق حلاوة الإيمان.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على طاعته ومرضاته، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فإن من أعظم البلايا وأشد الرزايا أن يكون الإنسان على طاعة الله ومرضات الله ثم يبتليه الله عز وجل بفتنة تشقيه أو ترديه، أو يبتلى بمحنة تصرفه عن محبة وطاعة داري. ولذلك كان أخوف ما يخافه الإنسان على نفسه أن يسلبه الله الإيمان بمعصيته، أو تأتيه فتنة من الفتن التي تجتاله عن طاعة ربه ومرضاته. ولذلك شرع في دعاء الأموات قوله: لا تحرمنا بعده ولا تحرمنا أجره، وكم من إنسان سره أن يبقى ربحا من الحياة فتن في ذلك قلبه وصرف عن طاعة ربه لما بقي إلى تلك الأيام. فهذه الأيام التي نعيشها والأيام التي نحيا فيها عظمت فيها الفتن والمحن، ولا شك أنها أيام الغربة. ويعلم الله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان ليصبح فهو لا يدري، ويخاف أن ينسي الإيمان مسلوبا من قلبه والعياذ بالله من شدة ما يرى ويسمع من الفتن. وهو الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكم من إنسان كان على صلاح وفلاح وتقوى لربه وإصلاح، جاءته فتن الدنيا فأعمته عن طاعة ربه حتى ختم له بخاتمة السوء. وإلى الله المشتكى من غربة يعيشها الأخيار بين أهلهم، وغربة يعيشها الأخيار بين إخوانهم وذويهم، وغربة يعيشها الإخوان حتى بين طلاب العلم والفضلاء. فقد أصبحت الفتن تنصب وتنكب من كل حدب وصوب، حتى إن الأخيار الذين أقبل عليهم الإنسان من بعد ضلالته وأناب إليهم من بعد هدايته علّه أن يجدهم معينين له على طاعة ربه إذا جلس معهم، قل أن يجد منهم من يذكره بالله ومن يثبت قلبه على طاعة الله، بل يسمع منهم القيل والقال. وكثرة الأقوال التي تربي وتشقي من الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض المسلمين بل في علماء الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن لا تجعل الحياة زيادة لنا في الفتنة والمحنة. اللهم إنا نسألك بذلك كله أن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض، كما أذقتنا حلاوة الإيمان نسألك ألا تسلبناها إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام على الطاعات والخيرات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
صلى الله وسلم وبارك.